الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل لهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ضيف كريم سوف يطرق أبوابنا بعد ساعات محدودة تمر كلمح البصر، لكن أسلافنا كانوا يستقبلون الضيف الكريم بأشياء نحن نسيناها أو افتقدناها أو لا نجيد فعلها في إكرام الضيف. والخلف جاء من بعد السلف ليستقبل الضيف بشيء عجيب، لو نطق الضيف لقال بئس ضيافتكم وبئس المقام بينكم. كيف استقبل السلف رمضان وكيف يستقبل الخلف رمضان؟ دعونا نكون واقعيين. السلف كانوا مهيئين طوال العام لاستقبال طاعة بعد طاعة وطاعة قليلة ثم طاعة بعدها أفضل وأكبر وأكثر إخلاصا. كانوا طوال الأعوام التي أو طول الأحد عشر شهرا التي تسبق رمضان في جهاد وفي علم وفي صناعة خير وفي الإيثار، وأن يضع الواحد منهم التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، أن نرى أبا الدحداح وهو يرى دمعة تجري من عين اليتيم عندما جاء هذا الرجل الذي بينه وبين اليتيم جدار، في الجدار في عذق نخلة، نخلة الاثنان كل يدعي أن النخلة تتبعه وطرحها له. ذهب صاحب البستان وجاره اليتيم ليتقاضيا عند الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. تبين الرسول القضية وذهب فنظر، فرأى أن النخلة ليست من حق اليتيم، والقضاء لا يجب أن تدخل فيه العواطف، العواطف تدخل في مرحلة الفضل، أما مرحلة العدل أنا مكلف بالعدل وأنت مكلف أن تقبل العدل، لكن لا تأمرني بالفضل ولا أمرك بالفضل، فالفضل هذا يأتي في مرحلة تلي، يعني مسألة العفو والسماح والتفضل والإكرام هذا شيء بعد مرحلة العدل، لكن العدل نحن مكلفين بقبوله. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عذق النخلة لهذا الرجل وليست اليتيم، دمعت عين اليتيم. أبو الدحداح يقف يقول لصاحب النخلة بعد أن قضى الحبيب صلى الله عليه وسلم: تبيعني إياها؟ قال: لا. قال: بضعف ثمنها؟ قال: لا. التفت أبو الدحداح ليستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراء النخلة، عايز يشتري النخلة ويتركها لليتيم كي تجف دمعته ويتحول هذا الحزن أو هذه الدمعة إلى فرحة. قال: يا رسول الله، أئن اشتريت هذا العذق، النخلة دي يعني، بما يريد بائعها زي ما يطلب، ألي بمثلها في الجنة؟ ده تاجر من الدرجة الأولى، تاجر يتاجر مع من؟ يتاجر مع من لا يخسر معه تاجر. جرب وتاجر مع الله، والله ما تاجر عبد مع الله إلا ورب العباد عز وجل سوف يربحه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الرابحين في الدارين يا رب العالمين. قال لك عذق بمثلها يا أبا الدحداح. قال أبو الدحداح: أيها الرجل، لي بستان كله نخل، يعني مش 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 نخلة، لا، جنينة بأكملها، بستان بأكمله، مليء بعذق، مليء بالنخل، والنخل قد طرح. هي لك هذه البستان، يعني لك أمام هذه النخلة. رضي الرجل، سبق أبو الدحداح الرجل قبل أن يصل ليأخذ ملكه الجديد، ينادي على زوجته: يا أم الدحداح، أخرجي أطفالك فقد أقرضناه لله. بما ترد الزوجة؟ هل ترد بأنها صرخت ولطمت وشقت الجيوب واشتكت لأهلها إن زوجي بفضل الله صار مجنونا لا يعي ما يقول؟ رجل يخرج يعني البستان كله، طب أخي ربعه، طب ثلثه، طب نصفه. لكن أبا الدحداح له نظرة أخرى، وزوجه تعينه على طاعة الله وتعينه على الدهر، لا تعين الدهر عليه. تقول له في مفاجأة مذهلة: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. إذن الرجل وزوجته، الصالح والصالحة، الطيب والطيبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كم من عذق فياح ودار بواح في الجنة لآل الدحداح. إذن ضمن أبو الدحداح أمرين: أن يكفكف ويجفف دمعة اليتيم ويعطيه هذه النخلة، ويشتري بما عند الله عز وجل ببستان سوف يتركه في الدنيا ولكنه آثر إلا أن يقدمه في الآخرة. لكن فلاسفة 2011 و 1432 يقول: طب ما كان يعطي البستان لليتيم. أناس يتاجرون مع الله على طريقتهم وفق منهج الكتاب والسنة. هذا أبو الدحداح وزوجته عندما يستقبل رمضان، هل يستقبله بأن يقف في طابور طويل في الجمعية وفي السوبر ماركت كي يخزن لأيام المجاعة؟ مش ممكن. هل هذا الإنسان سبحان الله العظيم يستعد ويكتب ميعاد المسلسلات والأفلام التي سوف تضيع على الناس صيامه ويكتب مواعيدها؟ لا يعرف أبو الدحداح هذا. الخلف في المقابل ماذا يصنعون؟ لو أن رجلا مهيبا، رجل زعيم قبيلة، كبير قوم، عم محترم، خان، عالم جليل، دخل عند أحد المحبين، فقام هذا المحب بالترحيب بهذا الرجل ذوي الحيثية، فماذا يقدم له؟ دخل صاحب البيت، تخيل معي يعني المنظر، وخرج بصينية كبيرة عليها كل أنواع الخمور والمسكرات. بالله عليك كيف ينظر له الرجل الفاضل؟ ما نظرته إليه؟ هذا الرجل الجليل هو رمضان، وهذا صاحب البيت هم الخلف الذين اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية. الكارثة الكبرى إن كل ما نصنع في رمضان نحن بس نذهب لنصلي التراويح. عارف القصة كلها في التراويح؟ سنة، من شاء فليصليها في المسجد ومن شاء فليصليها في بيته. قال أحد العلماء الأجلاء لأصحاب قرية اختلفوا اختلافا كبيرا في رمضان على صلاة التراويح: 8 ركعات أم 20 ركعة؟ قال لهم: صلوا العشاء وأغلقوا المسجد وارجعوا إلى بيوتكم ليصلي كل منكم ما يشاء، إن التراويح سنة واجتماع المسلمين فرض، والفرض في الإسلام مقدم على السنة. إذن أنت أقصى ما تستطيع أن تعمله في رمضان أن نراك في صلاة الفجر بعد أن غبت عنها 11 شهرا، ونراك في صلاة التراويح بعد أن غبت عنها 11 شهرا. هذا ما يصنعه الخلف. أما السلف، المعتصم ابن هارون الرشيد لما جاء بابك الخزامي، بابك الخزامي كان رجل مجرم من أصل عربي لكن كان عميل فارسي، وكان من عملاء على مر الزمن يخونون أوطانهم وبلادهم ودينهم. هذا الرجل كان يعمل عند عند ملك الروم، حتى خان الفرس نفسه كان يعمل عند ملك الروم زي امير على احد التخوم المجاورة لملك فارس. هذا الرجل كان يقاتل المسلمين ويقض مضاجعهم ويهجم بجيوشه على سبحان الله الامنين في المدن الاسلامية، ولكن في سوق عمورية مجاورة للقسطنطينية صرخت امرأة، امرأة تصرخ وتقول ومعتصماه، وتصل الصرخة الى المعتصم في بغداد، يجهز جيش من 170,000 مقاتل ومعه كل الادوات الحربية، وخرج المعتصم على رأس الجيش، وقبل ان يخرج جلس مع قاضي القضاة وجمع 300 من العلماء الاكابر وكتب وصيته امامهم، فاخرج ثلث ماله لله واوقف الثلث الاخر لتعمير المساجد ودور العلم، ثم ترك لابنائه الثلث الباقي وما اخذ معه الا كفنه وسلاحه، وتوكل المعتصم باذن الله على قيادة الجيش، وذهب واحتل عمورية وانتصر لهذه المرأة سبحان الله العظيم. وكان يوم الانتصار يوم 17 رمضان، يعني اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في بدر تحت قيادة حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين الذين جاءوا. فأصبح هناك رحم في التاريخ ما بين يوم عمورية ويوم بدر في رمضان. هكذا كان قطز في رمضان، هكذا كان صلاح الدين الأيوبي عندما استنقذ بيت المقدس من أيدي الصليبيين في رمضان. حروبنا وجهادنا وانتصاراتنا وحياتنا كانت في رمضان. جاء رمضان عند الخلف ليزداد وزننا ولنكثر من الولائم، ليس هكذا يستقبل رمضان. استقبال رمضان يجب أن يكون بطريقة أخرى، أريد أن أنبه نفسي وأنبهكم عنها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لا يظن واحد من المستمعين الآن أنني أقول نحن لا داعي لصلاة التراويح، بالعكس صورة جميلة أن نجتمع في صلاة التراويح وأن تكتظ المساجد في رمضان في كل الصلوات، هذه الصورة جيدة من الجانب المضيء أن الإسلام ما زال في قلوب الناس. لكن الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والذكر ومجالس العلم كلها جزء في الإسلام من 62 جزء، يعني النسبة وتناسب كما قلت لكم من قبل، آيات العبادات في القرآن لتحوي الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وإلى آخره، كل هذا في الإسلام في القرآن عبارة عن 110 آية. وأنتم أهل حسابات جيدة، إذا قسمت 110 ونسبتها إلى 6236 آية لعدد آيات القرآن يطلع جزء إلى 62. يبقى أنت إذا صمت رمضان، صليت التراويح، حضرت مجالس العلم، وأديت الزكاة، وقمت الليل، وحججت بيت الله الحرام، وعملت العمرة، وواظبت على الصلوات الخمس، كل هذا جزء من 62 جزء من الإسلام، باقي 61. تصلي معي التراويح، وأراك في الصباح رفع قضية حجر على أبيك، هل هذا من تكملة الصلاة؟ تصلي معنا الفجر وتذهب بعد ساعتين لتطلق أو تؤذي أو تتعدى على جار أو تؤذي صاحب عمل أو تؤذي عاملا، هل هذا من الصلاة، من صلاة الفجر؟ هل هذه من ثمرات صلاة الفجر؟ تؤذي أهلك، تؤذي الناس الذين يعيشون معك، ما أثنى عليك جيرانك في الحضر ولا رفقاؤك في السفر، وما أثنى عليك معاملوك في الأسواق، وتقول أنا أصلي وأصوم 2 وخميس وأواظب على صيام رمضان نهاره وقيام ليله، هل هذا من دين الله عز وجل؟ أنا لا أريد أن نكون عندنا شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية. نحن في المسجد ودعاء وادعين، يا سلام لو تشوف الإنسان في المسجد، إيه الوداعة دي؟ إيه الخلق ده؟ إيه البكاء اللي نازل من عينيه؟ جميل جميل، ولكن لابد أن يكون لهذا ثمرة. وكلنا يحفظ كيف قرر عمر أن نحكم على الناس، هل تشهد مع الرجل يا أخ الإسلام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. سأل عمر 4 أسئلة عشان يحدد المسألة، أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أنا مش جاره. طيب هل عاملته بالدرهم والدينار؟ أقرضته، اقترض منك، بعت، اشتريت معاه، شفت تعامله مع المال شكله ازاي؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل سارافقته في سفر؟ سفر يجلي أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال. لا والله يا أمير المؤمنين ما رافقته في سفر ولا مرة. قال أصاهرت منه أو صاهر منك، حصل منكم نسب وعرفتوا الأخلاقيات بتاعت الناس على حقيقتها؟ ما الناس عبارة عن جدران أو أبواب مغلقة على الله أعلم داخل البيت، ملائكة أم شياطين، كيف يعني تظهر عند التعامل في النسب؟ تدخل في النسب وتشوف إما حليب أبيض أو قطران أسود أو ما بينهما، سبحان الله. تكتشف أن الرجل في المسجد مصلي، ولكن عندما يعني تصاهره تجد تبع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع أن يأكلها. هل صاهرت منه؟ حصل منكم مصاهرات؟ قال لا يا أمير المؤمنين. إذن أربع أسئلة، لا أنت جار ولا متعامل في المال ولا رفيق سفر ولا صهر. أرأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ وجدت في مسجد سلطان أهلي كل عشاء وكل فجر، وفي مساجد دبي وغيرها، يصلي كل وقت وكل حين ويبكي خلف الإمام وهو أول الحاضرين وآخر السائرين. قال نعم يا أمير المؤمنين، هذه رأيتها، أنا لا جاره ولا رفقت في سفر ولا تعاملت معه في مال ولا صاهرت منه ولا حصل بنا نسب ولا مصاهرة، لكن حقيقة أراه في المسجد يطيل الركوع والسجود. هل أقر عمر شهادة صاحبه هذا؟ قال أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يبقى عمر ركز على جانب العبادات أم على جانب المعاملات؟ احنا خربانين في المعاملات، معاقين في المعاملات، سيئين مع بعض في المعاملات. كل العالم الإسلامي معاملاته سيئة. لما القضاة يشتكوا في كل بلد إسلامي، أذهب وأزور أهل القضاء دائما، أطمئن على أي مكان بالقضاء. أخبار القضاء عندكم إيه؟ رجل عندي والله دولة من الدول قال أنا عندنا 13 مليون قضية العام الماضي. 13 مليون قضية يعني 26 مليون بني آدم رافعين قضية على بعض، ما هو في مظلوم وظالم، في طرفين واحتمال في أطراف. فلما يكون عندك 12 مليون قضية ب 24 مليون متقاضي، يعني لا إله إلا أنت سبحانك، كيف وصلت الحالة النفسية للناس؟ طب في هذه القضايا كم شاهد زور؟ عدد. كم ظالم؟ عدد. واحتمال تكون القضايا على ناس ذوي أرحام، أخ مع أخيه، أب على أولاده، أم سبحان الله العظيم، زوج وزوج، بهذا المنطق. إذن تخرب الذمم عندما تكثر القضايا. لماذا؟ لأننا معاقين في المعاملات. نحن في العبادات لا ننكر ما شاء الله، لا أخوة إلا بالله، سوف نواظب في رمضان على الصلوات وصلوات التراويح، شيء جميل. لكن أن نحول هذا إلى سبحان الله يعني إلى عمل حقيقي، إذا زارنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رمضان أو أحد الصحابة رأى أن معاملاتنا تتوازى مع عباداتنا، ويرى أن معاملاتنا ثمرة لعباداتنا، هنا نكون قد استقبلنا رمضان كما استقبله سلفنا الصالح. اللهم أعد علينا هذه الأيام باليمن والبركات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، واحفظ بلادنا الإسلامية من كل مكروه وسوء، وارقأ دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم ارقأ دماء المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. اللهم حنن قلوب العباد بعضهم على بعض، واجعلنا من الذين يتفوقون في المعاملات كما كان سلفنا الصالح. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زوج بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عن شبابنا وبناتنا وصغارا وكبارا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيله. قبل أن نغادر هذا المكان الشريف بإذن الله رب العالمين في صلاة التراويح هنا كلا إن شاء الله موجود، طالما ما عندي محاضرة ولا شيء، درس خاطرة في صلاة التراويح هنا إن شاء الله كل يوم تقريبا بإذن الله. دروس الاثنين إن شاء الله سوف تستأنف بعد رمضان بإذن الله هنا إن شاء الله. أما الأمر الآخر فإن شاء الله من الجمعة القادمة بعد أن يعني كنا هنا نعمر هذا البيت وعمرتم هذا البيت الذي بذل بانوه فيه الغالي والرخيص جزاهم الله خيرا ويعرف ميزان حسناتهم، إن شاء الله هننتقل من الجمعة القادمة إن شاء الله نعود إلى مسجد بالشلات في بر دبي بإذن الله. وإن كان الإخوة الجيران يعني يأخذوا على خطرهم مننا شوية، هم أحبة ونحن نحبهم في الله ويعني ما يزعلوا مننا أبدا، وإحنا موجودين في المسجد إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. لكن من الجمعة القادمة ننتقل إلى بالشلات، تعرفين المسجد اللي خلفه سوق الذهب الجديد في بر دبي. وجزى الله خيرا أخانا أبو سلطان في يعني حسن ما صنع معنا طوال العام الماضي من يعني حسن انشراح صدره وتهيئة أمر، ودور لهذا المسجد في هذه المنطقة درة جميلة، وددنا أن يسير الناس في بناء المساجد على هذا المنوال الجميل. جزاه الله عنا خيرا وجعل في ميزان حسناته، وإن شاء الله نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة في سلطان الشلال بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عايزين نضع برنامج مبسط كيف نتعامل في رمضان أو مع رمضان. هذا البرنامج كل واحد عارفه، بس أنا أريد أن أذكر به. أول شيء، إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، يجوز لك اليوم أو بكرة إن شاء الله كان عندك ميزان، اوزن نفسك الأول خلاص وسجل. 29 شعبان وزني كذا، انا مش عايز اقول كذا دي يعني، المهم كل واحد له كذا صح، في ل 60 وفي ل 90 وما بين ذلك، المهم يعني سجل. وبعدين يوم ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا اخر يوم في رمضان، اوزن نفسك مره اخرى وسجل، تحط درجة جنب كل حاجة أنا أخبرك بيها. الدرجة الأولى، إن كان وزنك في أول رمضان مثلا 70، ها كان 70 يعني ما فيش عربي مش 70، 60 زي بعضه 60 يا سيدي 40، تحرمنا من الزهاج بالمهم يعني. مش أنت بتنفق على زوجتك 2000 في الغذاء، تزيد 10 كيلو تدفع 2000 للطبيب بتاع الحنة يرجع لك ال، يعني تدفع في الغذاء وتدفع في خصم الغذاء زي طلاء الأظافر، وتروح تشتري هي محلول ولا مادة لإزالة طلاء الأظافر. لا إله إلا أنت سبحانه. مهم ما علينا، احنا خلينا ايه في السداد رمضان الله يرضى عليك. فأول شيء، لو كان وزنك 70 أول رمضان واكتشفت أنه 77 آخر رمضان كما هي العادة في كل عام، الحل ايه؟ الدرجة اللي تاخدها كام؟ انت ناجح في الوزن ولا انت ناجح في الوزن؟ ها اكتب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اتفق اليوم انت وزوجتك واولادك اذا كان فيه روح الشورى موجودة في البيت. لا احنا الشيخ ذكرنا ان احنا لغاية اليوم بنأكل كل يوم 3 وجبات، ما بين كل وجبة ووجبة ما يسر الله به خلاص. طيب ان شاء الله احنا في رمضان ناويين على كم وجبة؟ هي من الواجب المسلم يأكل كم وجبة في رمضان؟ هي مش 2، هي 1.5، بس انت خليتها 2. الناس تظن ان في السحور انا عبارة عن جمل اخزن. يا ابني احنا مش جمال، والله احنا ما احنا اصحاب احنا اصحاب الجمال لسنا جمالا. الجمل وهو مسافر يعمل عملية ايه؟ تخزين. احنا مش جمال، احنا مش للتخزين، لا احنا لا نخزن. فأنت تظن أو البعض يظن أن كلما أخذ أكبر كمية دي هتعيشه كده. أنا عايز مش أحبطك، الأطباء الموجودين وسطينا بارك الله فيهم وعلمونا وعرفونا، ولك أقسى أنواع الأطعمة بفضل الله ربنا جعل المعدة تهضمه في أقل من ساعتين مع اختلاف في الرؤية. طب أنت نفرض تسحرت الساعة 3 أو الساعة 2 آخر هضم تضم الساعة كام؟ يعني قبل شروق الشمس الأكل راح فين؟ صار دما وراح أتحوز على. إذن حكاية التخزين دي مش واردة خلاص؟ يبقى إذن قضية التخزين، فأنا في السحور التسحر فإن في السحور بركة. يعني إيه؟ يعني حاجة بسيطة سهلة. يريد كل واحد فينا الامتداد الرأسي أو الأمامي اللي بيحصل عند كل واحد فينا، أنت شوف في أي مطار في العالم دوس بعيد كده، أول ما تلاقي واحد مقدمه عربي لا لازم واقف قدام عند الكاونتر بتاع الراجل اللي بيعمل لنا البتاع، أول ما تلاقي واحد بطه وصلت إلى الموظف قبل وصوله هو اعرف إنه إيه. طب ليه يا ابن الحلال؟ شكلها مش لطيف. فأنت سبحان الله بهذا المنطق أنا عايز أقول أن يعني أنت وزوجتك تتفقان أن إحنا أنفقنا في شعبان على الأكل كذا، يريد في رمضان. أنا مش عايز أبالغ وأكون رومانسي ويعني خيالي وأقول نصف الصحابة كانوا نصف، لأن الصحابي يأكل في شعبان 3 وجبات، في رمضان يأكل إيه؟ وجبة. فكان نصف التموين في رمضان هو الذي يأكله الرجل وزوجته، لأن هي وجبة ونصف، لأنه السلف سموا رمضان شهر الإيه؟ الصيام، وإحنا حولنا إلى شهر الإيه؟ الطعام. فهناك فرق ما بين السلف والخلف، السلف شهر صيام، الخلف حتى في الجزئية اللي هي بتاعت المعاملات فشلنا فيها. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، تعال عند الغروب، قبل الغروب أمان عليك لا تشتري أطعمة وأنت صائم. عايز تشتري اشتري بعض التراويح، واخد بالك ليه؟ عشان لسه ايه بقية مما ترك، لسه ايه فاضل شوية لسه، فالرغبة في الاكل مش، واخد بالك؟ فلا تشتري وانت جائع، نمرة واحد. نمرة اثنين، ساعة المغرب نفرض عطلتك الطرقات وانت راجع قبل المغرب، لا تصير عصبية يا اخي، مش حصل رمضان ده شهر الهدوء، لان في بيوت وأحكي الآن عن البيوت يعني كيف تكون، يأتي رمضان عليها تكثر عصبية الرجل والمرأة فافتقدنا روح الصيام. عند الغروب غربت الشمس، أول ما المؤذن يؤذن أيقظ المعدة بهدوء، الله يفتح عليك، لا تزعجها بما لا تحتمله. تخيل أنت المعدة نايمة من الساعة كام؟ ها؟ من الفجر 15 ساعة، فجأة توقظها بعد 15 ساعة وتقذف لها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة، وبعدين عبد الرحمن أولادك يا أحمد سندوني يا ولدي يا ابن الحلال سندوك فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، قم من على الطعام وأنت لك رغبة فيه، مش عايز حد يقيمك. 3 أثلاث، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. طيب يقول يعني يا شيخ هتوزعوا علينا أجهزة نقيس بها التلت؟ لا، أنا مش هوزع على الجهاز، عندك أنت. ما هو؟ أن تقبض يدك عن الطعام وأنت ما تزال لك فيه رغبة، يعني وقف، اعمل عملية إيه؟ إيقاف، طلع لليد والفم بطاقة حمراء بلهجة أولادنا في الملاعب، اطرد يدك بعيدا عن الطعام وأبعد الطعام بعيدا عن إيه؟ عن يدك. فإذا ساعة المغرب أيقظها بشيء بسيط، تمر، شيء سكري، ماء، المعدة تبدأ في الاستيقاظ. لو عندك ولد 3 سنوات وأيقظته فجأة بصوت عنيف، الولد يقوم إزاي؟ مذعور ولا يستيقظ هادئا؟ انت بتعمل ذعر للمعدة 30 يوم، فبيحصل لها ارتباك عصبي. فانا اريد ان توقظها بهدوء، يبقى المعدة فهمت ان انا سوف اتلقى نصيبي من العناء بعد لحظات. يبقى هي تبتدي نفسيا كمان تستعد لانها امان عندك. طيب بعد ما تتعاطى يعني اذا جاز التعبير يعني شيء من السكريات او الماء قم لصلاة المغرب. يبقى المعدة في هذه الاثناء بدأت تستعد لاستقبال ما يحاك بها من مؤامرات. خلاص يكون عندها استعداد كبير جدا لان ايه المؤامرة اليومية المكررة اللي تحصل كل يوم دي. تمام. ولما تأتي الى الطعام ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس لما تيجي ورا الشيخ الشيخ اخوة بالله ربنا اعطاه جمال في الصوت وبعدين يحب يطيل شوية لان المعدة مليئة لا سمعت صوتا جميلا وبعدين الشيخ بيقرأ ربما احيانا يعني نصف حزب حاجة بسيطة انت تتخيل انه قرأ الايه البقرة وآل عمران انت المغرب اكلت البقرة كلها فلما جيت شعرت انه بيقرأ في البقرة يا ابني لا ابدا والله اذا رأيت ده كلهم اربع ايات كلهم سبع ايات عشر ايات عشرين ايه لكن انت لثقل ما عندك اصبحت مستثقل الايه اطارة الصلاة تجي تركع بطنك تركع الاول خلي بالك فتضغط على الماء ده خلاص الاكسجين لا اله تسجد لا حول ولا قوه تسمع نفسه من جميره لا اله الا الله ما ينفعش يا اخوان ده هذا ايذاء والله هذا ليس سبحان الله ولذلك حقيقه احلى شعب في الشعوب العربيه الاسلاميه في موضوع الافطار الشعب المغربي الله اكبر لو انت مالكش في فن الشعوب وفقه الشعوب وتاكل عند حد مغربي وما كلهم مغاربه اهل كرم تقول الله ده انا ضاع علي ايه ياكلوك شيء بسيط وخلاص شكر الله لك ويرفعوا الاكل شيء كده حلوى وماء وعصير وبس تنتظر حد يجيب لك سمك لحمه وانت جاي بنيه بقى يقول لك المغاربه دول ده الشيخ عمر يقول عليهم كرة ده حتى ايه يقول لك تحب الحوت انا اول مره اتعامل مع اخواننا احب الحوت سمك صغير كده يقول اول مره اشوف حوت يعني مستنسخ ده حوت 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 يلا زبع حيتان عندهم ما شاء الله كده اتاري القضيه ايه اخواننا المغاربه بعد ما يفطروا هذا الافطار البسيط يروح على صلاه التراويح الله تسمع صوت الشيخ وهم ما شاء الله في القراءه اقراوا لا اله الا الله وبعدين فين يرجعوا بعد التراويح يلا على العشاء عشاء يقول لك نعوضك في الايه وعندهم الله يكرمهم ما شاء الله انا ما زرت المغرب الى الان ده انا بتكلم على اللي شفتهم في البلاد يعني فتجد يحطوا لك شراشف على على الطاوله على المائده يعني عارف شراشف اللي المفارش الغطيان اللي بتاع الناصحين يعدوا الشراشف يعدوها واحد اثنين ثلاثه الاغطيه اللي حاطينها لو هي ثلاثه مثلا يبقى تكتشف بعد ما تاكل يرفع كل الاكل ده ويجيبوا مائده جديده تماما غير اللي كان في الاول يعني الاول كانت لحوم يجيب لك ايه دجاج ثاني مره يشيل لك كل ويجيب لك سمك فانت لو مش عامل حسابك ضاعت عليك القضيه خلي بالك انت ولنا الاثنين من الظرفاء من اهل العلم عايشين في المانيا فيروحوا الشيخ يدعى الى الاخوه فواحد منهم يسبق يجلس على الايه هم يحبوا الاكل فيجلس على المائده الاول فيعد الاول من تحت يعد كده يقول للشيخ صاحبه ايه الشيخ فلان السلام عليكم يعرف انه مفرش واحد خلي بالك كده يقول السلام عليكم ورحمه الله يعرف انهم ايه اثنين وبركاته يبقى ولو دعا له دعوه بعد كده يبقى ايه خلي بالك يعني والعادات العربيه عادات جميله ونحترمها لان الشعوب تحافظ على عاداتها وشهر الكرم خير ولكن انت خلي بالك اكرم معدتك بقله الاكل والله انت هتكرم الضيف اكيد لو عندك وليمه تضع ما عندك ده شيء جميل هذا هذه الملكه العربيه السمت العربي حاتم الطائي الذي قال فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا أمة الله والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق وانما بعث لاتمم مكارم الاخلاق الكرم العربي شيء سمت نحن نحبه ولكن انا اكرم معدتك انت مش لما يجي لك ضيف تقول له والله الشيخ عمر قال ايه يعني صوم وتصحوا خلي بالك انت وثلث الطعام وثلث وحاططها على لوحه كده امام المنفع لا ليس هذا من الكرم طيب ناتي لنهار رمضان يجيلك واحد في المؤسسة يطلع لك من تحت الأرض. تخيل مدير المؤسسة صرح تصريح عجيب. الإنسان ده أخي غبي هذا ولا مش فاهم؟ أنت تقول له إيه؟ أنت لسه مصلي التراويح، مصلي الفجر مع الشيخ، ولا شيخ حرام عليك، إحنا في نهار رمضان، ولكن أنت هتموت وتعرف القصة، عندك فضول يقتلك. فتقول له إيه؟ خلي بالك أنا بصلي التراويح في سلطان أهلي، خلي بالك أنت يعني إيه؟ نلتقي هناك بالليل وإيه؟ وأسمع القصة. هو أنت الغيبة عندك حلال في ليلة رمضان وحرام في نهار، هي بالتجزئة يعني الغيبة حلال في وقت، طب الغيبة في نهار رمضان حرام، طب وفي ليلة رمضان ها حلال برضو؟ نفس القضية. طب في رمضان حرام وفي غير رمضان؟ طيب إذا أنا إن لم أعود نفسي في لساني في رمضان على كده، طيب هذا أمر. الأمر التالي، يستحب في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن. فأنا عايز تعمل لنفسك منهج من الآن، تقول أنا عمري ما أنهيت القرآن في شهر، فأنا عايز في رمضان أخلصه مرتين، جزء بعد ما أرجع من صلاة التراويح، وجزء مثلا قبل صلاة المغرب. في ناس، الناس المسلمين انقسموا قسمين، قبل صلاة المغرب في ناس الروح بتاعتها والصيام لا قوة إلا لو أعطيته سورة يحفظها لا قوة يحفظها، ده الجزء القليل. الجزء الكثير إذا سألته عن اسمه، هو اسمه حسن، أنت اسمك إيه؟ يقول لك اسمي عبد الرحمن. ليه؟ لأنه خلاص الموضوع، وبالذات لو كان مدخن أو محب للقهوة، يجي الساعة بتاع قبل المغرب دي لا إله إلا الله ينتظر. وبعض الأمهات للأسف تجد أن زوجها عصبي، فتوصي الأولاد الصغار أن أنتوا أبوكم أول ما يقترب المغرب بساعة ابعدوا عن وشه. ليه؟ أصل الساعة دي بيكون عصب، العيال يقر في ذهنها أن رمضان ده شهر الإيه؟ شهر العصبية. فأنت بتربي الأولاد سلبيا دون أن تدري. بالعكس، من محاسن رمضان أن بعض من أبنائنا في كثير من الأسر بيكتشفوا أن أبوهم ما زال على قيد الحياة، لأنه بيشوفوا ساعة الإيه؟ ساعة المغرب، يقول أبويا ظهر، الله الحمد لله ما زال حيا، سبحان الله، أبويا حي يرزق وأمي حية تسعى، الله أكبر، وهو بين الحيين يعيش، الله أكبر، ما شاء الله، عايش بالاثنين لا قوة إلا بالله. المهم، فدي برضو من ضمن محاسن رمضان أن نجتمع جميعا. طيب الأمر الثالث، يريت تنوي قبل رمضان لو بينك وبين حد من إخواتك بالذات أو إخواتك البنات أو عم أو خال يعني مشاحنة، استخدام فرصة. إحنا الجنس العربي في شيء من الكبر حقيقة، فإحنا نعوضه بإيه؟ نستغل الموسم الكريم، نرفع عليه السماعة، عمي السلام عليك، قلت لك بس أقول لك إن شاء الله ربنا يعيد عليك رمضان بالخير، إن شاء الله يبلغنا رمضان ودعواتك ليه، كلمتين خذوا في إيه؟ في دوامة الكلام، لعل وعسى قلبه يرق. يا سلام لو جيت في رمضان وبعد صلاة عشاء كده رحت مريت عليه، لو في نفس المدينة وسلمت عليه وحضنته كده وقبلت رأسه، يا أخي عمك خالك كبير العيلة، يا أخوانا والله إحنا فاشلين في المعاملات، عندنا أول ما أخذ موقف من حد أخذ موقف منه إلى يوم ما ينفعش. والله عندنا مثل في الصعيد يقول لك اللي ما تحبش تبص في وشه يحوجك الزمن لجفاه، فأحيانا ما تحبش حد لكن تضطر أيام أنك تطرق بابه. خلي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أحب حبيبك هونا ما، بلاش 100%، خلي حتة، عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض عدوك هونا ما، اللي بتعديه خلي برضه مساحة، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، شوف الكلام، خلي مساحة كده لعل وعسى تدخل عليه فيبقى ليك مرجعية معاه. طيب إيه كمان في رمضان؟ كل أغلب المسلمين بيخرجوا زكاتهم في رمضان، في ملمح بس في الزكاة وبعدين هنبقى نعطي في خاطرة التراويح كلام زي كده إن شاء الله. في الزكاة كل مال أنت أخرطته للآخرين ولم يعد إليك زمن إخراج الزكاة، نفرض أنت تخرج زكاتك في رمضان، ليك أموال عند الناس ولم يرجعوها وأصبحت ديون شبه معدومة، مش معدومة نقول شبه، لأن الناس هنقول ذمتها وسعت شوية لكن لم تضع بعد، لسه مسلمين وبيحرم، فممكن يرجعه لك في رمضان، ممكن يرجعه لك بعد شهرين بعد خمسة، تسقط مؤقتا زكاة الأموال التي ليست في يدك إلى أن تصير في يدك. طيب الزكاة دي أو المال ده تأخر عند المدين 3 سنوات، هل عليه زكاة فيه؟ قال لا زكاة فيه إلا أن تتملكه في يدك وتحت حسابك، وساعتها تطلع زكاة عن عام واحد. هو المركب معطل كم سنة؟ 3 سنوات 5 سنوات. لما يتتملك المال في يدك، أول ما تملك المال في يدك ساعتها تخرج زكاة عن هذا المال اللي كان ضايع أو أنت دائن عند فلان عن 1 سنة. طيب نقطة أخرى في الزكاة، لمن أعطيها؟ 6 أصناف تأخذ الزكاة و6 أصناف لا تأخذ الزكاة. الذين لا يأخذون الزكاة الأب وإن علا، أبوك وجدك وأمك وجدتك اللي أنت مكلف بالإنفاق عليهم، والابن وإن سفل، ابني وحفيدي وبنتي وحفيدتي. المسلمين يلفوا يدوروا يقول أصل أنا زوجت بنتي لموظف والموظف مش لاقي ياكل، أنا يا شيخ مش أعطي بنتي، أنا أعطي زوج بنتي. يقول له زوج بنتك هيصرف على مين بيها؟ ها؟ هينفق على من؟ يا أخي لف وندور على الله. طب لف وندور علي أنا؟ تضحك علي وأضحك عليك؟ ما ينفعش. البنت تأخذ من الصدقة، زوج البنت يأخذ من الصدقة، لكن عشان هي عنده بنتي ينفعش دي من زكاة المال. خلاص؟ يبقى الأب وإن علا والابن وإن سفل والزوجة، الزوجة ما تأخذش مال الزكاة. والعجب في الإسلام أن الزوجة الغنية تعطي زوجها الفقير من زكاة المال، الزوجة الثرية لأنها غير مكلفة بالإنفاق عليك، وإن عدت وأنفقته عليها فهذا حلال. تمام؟ دين الأب وإن علا والابن وإن سفر والزوجة، وبعدين آل بيت رسول الله فبصر. المنسبين الأشراف ما يأخذوش، لأن هذه قذارات الناس وأوساخهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا هذه الزكوات لا تدخل أبدا ما يأخذها حد من أهل البيت. نمرة أي 4، وذو المرة، ذو المرة اللي هو يستطيع أن يعمل، لأنني قلت لكم من قبل إن الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. ما فيش في الإسلام احتراف فقر، احتراف الفقر ده مش موجود. أعطيه مرة كي يعمل بها، يعني اشتري له ماكينة تنتج شيء من محل يبيع فيه أي شيء، المهم لا يأخذ من زكاة المال ذو المرة ليستطيع أن يعمل. وبعدين السادس، غير المسلم لا يأخذ من زكاة المال، وإن كان عمر الله يرضى عليه أعطاه اليهودي استثناء، فكانت هذه لظروف خاصة عندما يكون الإسلام قويا وعندما يشبع كل فقراء المسلمين نعطي غير المسلمين. طيب من الذي يأخذ الزكاة؟ نعطيها للإطعام، طعام وشراب، يعني ناس ما عندهمش بئر ماء، ما قرية ما فيها مية، المهم الماء يعني الطعام والشراب والكساء يعني أساسيات الحياة، والمسكن عشان ما عندوش بيت على قدر حاله سبحان الله، والزواج، الولد مش قادر يتزوج وصل 30 و40 سنة والبنت عنست وبلغت كذا وكذا، هذا والعلاج اللي هو الدواء الطبيب طيب أنا عندي مال أروح أشتري بيه قماش وأوزعه الفقراء؟ قال لا. أروح أشتري بيه دواء وأعطيه؟ لا. زكاة المال يجب أن تكون مالا، المال أو دي مال، أنت ليه تخصص الأموال إلا إذا كان المزكى عليه سفيه. يعني إيه سفيه؟ يعني تعطيه مثلا يعني 5000 درهم، ها؟ يروح يشتري آخر صيحة في الهاتف المحمول ويجدد الدش عشان يجيب القناة الهولندية والقناة الأسبانية، هذا مجنون. ساعتها انت لو تيقنت انه سفيه هات طعام وشراب وكساء واعطيه هذا بطريقة عينية، لكن لو مش سفيه سلمه المال مالا، هو عليه دين، عليه كهرباء، عليه شيء معين، عليه مصاريف مدارس، انت مالك، انت اعطيه المال مالا حتى يتصرف فيه. هل يجوز اخراج زكاة الفطر بتاعت العيد قبل العيد؟ ممكن يجوز من اول رمضان، عايز تنهي المسألة وتقول والله اريح عشان ما احسن انسى، تخرج زكاة الفطر. توكل على الله، اباح بعض الفقهاء ان تخرج زكاة الفطر من اول يوم في رمضان، من دخول رمضان، هذا من باب الايه، من باب التيسير. ايه كمان اخر نقطة عشان قبل ان اطلت عليكم ان شاء الله في رمضان، بالله عليكم نتيجة نجاحنا في رمضان شهادة المحيطين، فان قالت زوجتك ليلة العيد يا ريت رمضان كان يفضل طول السنة، عشان الرجل الحمد لله شفناه في رمضان وقعد اكل معانا في رمضان واصبح مؤدب في رمضان وشتائمه قلت في رمضان، مش اتمحت يعني، لا انما قلت، خلي بالك بالتعبير، وقلت في رمضان، ورأينا ابتسامته ونظرنا الى اسنانه واكتشفنا انها بيضاء لانه ما ابتسم في مرة، يبقى انت ناجح في رمضان. اذا قالت الزوجة هذا، والحق ما شهدت به الايه الزوجات، خلاص اذا شهدت الزوجة بهذا يبقى انت ناجح، خلاص. طب لو الزوج قال والله يا ريت رمضان يستمر، زوجتي ليس لها طلبات ولا مطالب، مؤدبة ومشغولة، رايحة التراويح وجاية من التراويح ورايحة درس العلم وجاية من درس العلم وغلبت في المقراء ومشغولة في المطبخ، المهم يعني ايه، وجدت ان منها اخلاق طيبة وقلت يا ريت رمضان يستمر، يبقى هي ناجحة في رمضان. ان قال الابناء يا ليت رمضان يستمر لان ابانا وامنا رأينا من اخلاقهما ما لم نرى في غير رمضان، فانتما كلاكما قد نجح في رمضان. ثم يبقى نقطة اخيرة، الاخوة بيسألوا عن برامج رمضان الفضائية للعبد لله. اولا في برنامج ان شاء الله في المواعيد هيحطها اخونا المهندس ماهر ان شاء الله على الاتصال، لان ما المواعيد ما اعرف متى، اللي اعرفه الان قناة دبي ان شاء الله في برنامج جميل اسمه القلب السليم ان شاء الله كده، يا ريت اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب ان شاء الله، 30 حلقة عن القلب السليم، يعني ان شاء الله ربنا يسلم القلوب. قناة الشارقة لها كل يوم برنامج اسمه عباد الرحمن، يريد كل واحد فينا يكتب الصفة اللي الشيخ يقولها كل يوم ويتحاول يتخلق بها. قناة الظفرة بإذن الله رب العالمين أحسن القصص، اخترنا من القرآن قصة ونشوف واقعنا كيف يتعامل مع هذه القصة. الفضائية المصرية برنامج اليوم إن شاء الله اسمه روح وريحان، ده المعاد الوحيد اللي نعرفه، السادسة والربع بتوقيت القاهرة، ما عرفش يسوي إيه، فده قبل المغرب هناك، ده المعاد الوحيد الأوحد اللي هي الفضائية المصرية. أربع إيه برامج أهو، أنا عارف أن تساوي مني دول، إحنا نخاف لو فتحنا الحنفية نلاقي الشيخ ينزل منها، على كل يعني كل قناة عايزة تخطفنا شوية، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة في طلب الشلات. ومعذرة لأبو سلطان، ما إحنا ما نعرف نستغنى عنه، ولكن يعني هو صنع ما يمكن أن يصنع، وفضل من الله عليه أن يعني يسر الله له هذا الأمر، ونحن في هذا المسجد إن شاء الله في دروس الاثنين على طول بإذن الله، وفي دروس التراويح إن شاء الله. وما تنسوش يوم 4 رمضان إن شاء الله المحاضرة بتاع جائزة دبي القرآن الكريم في ندوة الثقافة والعلوم، اللهم تقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.